واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اولا. هذه شروط صحه الصلاه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تسعه: الاسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة، الخامس أخذ الوقت، السادس ستر العورات مع قدرتي، وهذا الشرط السادس. نريد طبعا أن نتناوله في أول درسنا هذا على ما أذكر الله عز وجل. قول ستر العورة، قال العورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العورة، وهو العين، وكل شيء يسوءك النظر إليه يعد عينا. نسأل الله أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرت الزينة باللباس الذي يستر العورات. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار المراد وجوب تغطية المرأة شعرها في الصلاة. وجوب تغطية المرأة لجميع شعرها في الصلاة، شعر الرأس. هي الآن تصلي في البيت، ما أحد عندها من الأجانب، عندها محارمها، لا تكشف شيئا من رأسها، لا تكشف سوى الوجه والكفين في بيتها في خلوتها. طب موجود محارم الوجه والكفين، طب الأجانب يتصلي في مسجد وما في حائل، ما في جدار، ما في ستار، في أجانب يصلوا فيتغطي كل شيء حتى الوجه والكفين. أنا قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني ما ينفعش يقوم هكذا تصلي حتى لو في بيتها في غرفتها وعنقها هذا ظاهر ورأسها ظاهر. الصلاة مش تابعة للمجلات، الصلاة لأحكام، أحكام يجوز لا يجوز، تصح لا لا تصح، مبطلات أركان لها. يقول عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ، لأن المرأة الحائض أصلا عليها حائض لا تصلي، مقصود المرأة البالغة إلا بخمار، والخمار هو الذي يغطي رأسها. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما بين السلة والركبة عورة. هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة لإيه؟ للرجل. ما بين السلة والركبة عورة، معناه وهل تدخل السلة في هذه العورة؟ هل تدخل الركبة في هذه العورة؟ نعم، لأن الحد هنا يدخل فين؟ في المحدود، كما قلنا إلى المرافق، إلى المرافق. يعني المرافق داخلة في غسل الذراعين، مرافق داخلة في غسل الذراعين، معناه إلى الكعبين، الكعبان داخلان في غسل القدمين، معناه. طيب نرجع ثاني حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما بين السورة والركبة إيه؟ عورة. طيب قال ابن عبد البر: اجماع طيب المرأة طبعا في عورتها تفاصيل كثيرة جدا، وليكن مثلا عورة المرأة أمام محارمه إلا الزوج. على مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، معنى مواضع الوضوء عالي البدن، مش بقى تقعد المرأة أمام أخيها لابسة حاجة زي كده، صح؟ أو لابسة ملابس لاصقة، صح؟ أمام أخيها، خالها، ابنها، لا، معنى يا إخوان، لأن المسألة دي فيها إيه؟ أقوال. خلونا نشوف نمشي مع الأقوال واحدة واحدة ونراجع بعضها إن شاء الله. طيب الآن من العلماء من قال المرأة من السرة إلى الركبة أمام محارمها كأخيها، ابنها، خالها، عمتها، خلي الزوج، إحنا إلا الزوج. وضحت مسألة إحنا بنناقشها؟ إلا الزوج، خلوا الزوج بقى. إنها تبدو أمام زوجها بما شاء، لا حرج عليه. طب تعالوا بقى المحارم، وبعد ما نخلص المحارم يجي للأجل، معنا؟ بس خلونا مع المحارم أول الآن. وبعد ما نخلص الأجانب برضه، عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة، وإحنا بنتكلم ده مش عورة الصلاة الآن، ده هنتكلم إيه؟ خارج الصلاة، خارج الصلاة، لأن عورتها داخل الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، ده كل دي أحكام مفصلة، معناه؟ فالآن من الناس من قال وجه والكفين أمام إيه؟ المحارم، لا تبدو إلا بالوجه والكفين، محارم زي إيه؟ أخوه، عمه، خاله، أبو زوجها، أبو إيه؟ زوجها. وخذ من هذا المحارم، إما محارم بالنسب، إما محارم بالرضاعة، إما محارم بالمصاهرة، بمعنى التحريم يكون بإيه؟ بالنسب، صح؟ طب وتحريم يكون بإيه؟ بالرضا. طب وتحريم يكون بالمصاهرة. أنت الآن تزوجت امرأة، خلاص. طيب أبوك أنت بالنسبة للمرأة دي محرم، حماه أبو زوجها، وهي حليلة ولده ابنه، في محرمية إيه؟ إذا في مصاهرة، أربعة في المصاهرة، سبعة في النسب، سبعة في الرضاعة، أربعة في المصاهرة، كم صارت؟ حسبوش؟ مش حسيبة اليوم؟ 18. خلاص؟ جميل. فالآن طائفة قالت الوجه والكفين أمام المحارم إلا الزوج، خلاص؟ وطائفة قال لأ، ده من السرة للركبة، معنا؟ وهؤلاء لا دليل معهم، لا دليل معهم، إلا بعض أدلة من ناحية الفقهية لا تقوى، ومن ناحية الحديثية فاكهة. هذه مسألة. طب مسألة الوجه والكفين، ها؟ ده أمر أيضا الأدلة فيه ليست قوية. طب المذهب الثالث ما هو؟
وضع
الوضوء. معنا في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا من إناء إيه؟ من إناء واحد، عرفتم؟ طيب طائفة قالت هذا قبل الحجاب، طائفة قالت إيه؟ قبل الحجاب. طيب طب الحديث ده عام، احتمال ده قبل الحجاب واحتمال بعد ايه؟ الحجاب. طب بعد الحجاب، بعد ما نزل الحجاب، احسن، بقي المحارم. اذا خرجنا النساء الاجانب ورجال اجانب، بقي ايه؟ المحارم. اذا يتوضأوا ازاي بقى؟ ووضع الوضوء لا يزيده إذن جواز كشف مواضع. طيب خذ حديث آخر في الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها علمت بعض محارمها الاغتسال وكان يرى علي بدنه علي البدن نعم الرأس هي عامل حجاب ورأسها بادي وبتعلم هذا في الصحيح معناه. وعلى هذا لا ينبغي أن المرأة ترضع ولدها وثديها باد أمام أخيها ولا أمام عمها ولا خالها ولا ابنها. ومن هذا الطبيب ليه؟ لأن هنا تجاوز، هنا تجاوز. وهذا هو المذهب الراجح أن المرأة تبدي مواضع الوضوء أو بمعنى آخر ملابس البذلة، ملابس البذلة في البيت. المقياس على إيه بقى؟ على نسائنا الأوائل، نسائنا الأوائل. المرأة في الزمان الأول بتكون في بيتها الزاوية بتشتغل في المطبخ وفي العجين وبتمهر وبتخبز وبتدخل فرن وما إلى ذلك، الشمار ممكن شيء من سيقانها من أسفل بادية ممكن، إنما مش تقعد عالية شوفي. طب عورة الرجل بقى، بعض الناس يقعد في البيت وأولاده جالسين، بنات وأولاده ذكور نساء كبار صغار، وقاعد مش عارف يسموه مش عارف
ايه
اسمه التبان في اللغة العربية، اسمه ايه؟ تبان. لا نقول له بقى ايه؟ من الصرة، ما بين الصرة والركبة، من الصرة إلى الركبة لا بأس. عرفتم؟ وبعدين في هناك حاجة اسمها عورة حياة. عورة حياة دي يعني ايه؟ يعني النصف الأعلى ده مثلا اهو مكشوف. الإنسان يستحي ان ابنه او اخته او بنته تشوف النصف ده حتى مكشوف، اسمها عورة ايه؟ عورة حياة، عورة حياة ومروءة. ها؟ ولذلك يا اخوة الأحسن نكون لابسين فلانين من داي نصف صحيح دي ما فيش حاجة، لكن برضو في حاجة اسمها عورة حياة، عورة ايه؟ حياة. فالإنسان بارك الله فيك يراعي بقدر الإمكان الرجل أو المرأة، الرجل مع الزوجة مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأمر كما تعلمون ليس فيه إشكال. هذا الإشكال في ما في المحارم وفي الأجانب. طب المرأة أمام الأجانب هتعمل إيه؟ لا تكشف شيئا من بدنها، لا وجها ولا كفين، وانتهى خلص موضوع وجوب النقاب وغطاء الوجه.
مع المرأة،
ها؟ مع المرأة نرجع بأحسن، مع المرأة، المرأة مع المرأة الراجح الوجه والكفان، تبدي وجهها وكفين المرأة مع المرأة. طب بتدخل هي بقى، بتدخل امرأة مثلا ذمية بتدخل عليه نفس الأمر، الوجه والكفان أمام النساء. والمسألة طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا جدا معنا يا إخوة. طيب المرأة هتنام مع المرأة في غطاء واحد، هذه عارية وهذه عارية، لا يجوز، لا يجوز. نعم، لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. ولا يفضي الرجل والرجل في ثوب واحد، في ثوب واحد معناه إيه؟ معناه التعري، معناه معناه التعري، يدخلان في ثوب واحد. اللحاف ده اسمه ثوب واحد، البطانية اسمها ثوب واحد، بس المقصود ايه؟ مع التعارف، لانه يفضي الى الفتنة. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع وهم صبيان مثلا او بنت ولد، فما بالك بهذا. وعلى كل حال مسألة إنما يخصنا هنا فقط في هذه المسألة عورة الرجل في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة. معنا يا إخوان؟ قال عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. قال ابن عبد البر رحمه الله: إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وبعدين أنتم تلاحظون الآن ما بين السرة والركبة عورة، يذكرنا هذا بكثير من الشباب لما يلبسون البناطيل الساقطة فتبدي شيئا من ظهورهم أو مؤخرة ظهورهم. هذه أشياء بالحقيقة مشينة جدا للظهور، مشينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستطيع أحدهم إذا أراد الركوع أن يركع، لا يستطيع إذا أراد السجود أن يسجد، لا يستطيع إذا أراد الجلوس بين السجدتين أن يجلس. وأنت ضيق على نفسك ليه؟ والله موسع. ولله الحمد لنا أصالتنا، لنا هويتنا، لماذا نذهب إلى شخصيات غيرنا نتقمصها؟ فيقول: وعورة، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما بين إيه؟ السرة والركبة. وعورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، يعني طالما كانت وحدها في بيتها أو طالما عند المحارم تصلي، أما عند الأجانب فتغطية الوجه والكفين. قال: وكذا قوله: طب المرأة بتصلي في مسجد في حائل بينه وبين الرجال حائل، جدار أو ستار، لا بأس تكشف وجه وكفيه في الصلاة، لا بأس، لا حرج. قال ابن المنذر أو يقول: عورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، لحديث عائشة السابق. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال ابن المنذر: واجمع على أن الحر البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة، أن عليها الإعادة، ويستوي في ذلك الحرة والأمة لعدم الدليل على التفريق إلا ما نقله ابن المنذر رحمه الله في الإجماع. وأجمع على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. وأحيانا ابن المنذر يذكر إجماعات وفي حكايته لا تساهل. نعم. قوله: مع القدرة، وجوب ستر العورة، اشتراط ستر العورة مع ايه؟ مع القدرة، يعني إذا كان عاجزا لا حرج عليه، يصلي على حالته، لكن يخرج من عاجز عن ستر عورته فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة عنه بحال. قوله: اجتناب النجاسة لبدن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منكم. تنزهوا من البول، يعني توقعوا البول ولا يأتيكم يمس أبدانكم وثيابكم، فإنه إذا كان كذلك وجب التطهر منه، وجب إزالته. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي من التساهل. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. قوله: وثوبه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قوله: وبقعته، إذن تطهير البدن، هذا واحد، تطهير الثوب. من تطهير البدن الاستنجاء، الاستجمار، من تطهير البدن بل تطهير الثوب وثيابك فطهر. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف المرأة كيف تتطهر وكيف تطهر ثوبها من دم الحيض؟ كذلك المقعة، المكان، لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عن أنس قال: جاء عربي فبلغ طائفة المسجد فزجر الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا الباب ولا القبر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قوله مع القدرة، وكما ذكرت لكم من قبل الشروط: ستر العورة، تطهير البدن، تطهير البقعة، تطهير الثوب. تسقط هذه الأشياء مع العجز، ولكن النية لا تسقط أبدا، تلازمه، لأن لا يعجز إنسان عن الانتواء. قال: مع القدرة، كما سبق، حتى يرفع الحرج عن الأمة فيصلي المعذور على حسب حاله، كمن حبس ببقعة نجسة وكذا المستحاضة. طيب، سلس البول حكم المستحاضة، سلس انفلات الريح كذلك، سلس توالي المذي حكم المستحاضة، ومن هذا القبيل. قال: وكذا المستحاضة تصلي على حالتها وتتوضأ لكل صلاة. قوله: استقبال القبلة، وهذا من شروط صحة الصلاة، لكن أيضا مع إيه؟ مع القدرة، لأن ممكن واحد لا يستطيع استقبال القبلة أصلا، ممكن يكون في سفر، يكون في ظلام، يكون في برد وسحب وغمام وما إلى ذلك، كان يكون مكتفا يصلي على حالته، لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولحديث أبي هريرة، حديث المسيء صلاته، وفي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال ابن حزم رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وقد استثنى أهل العلم من ذلك أهل الأعذار بقوله: مع القدرة، فيصلي على حسب حاله، لا واجب مع العجز، ولا ضرورة ولا حرام مع الضرورة. قال: فيصلي على حسب حاله، والمستثنون هم العاجز، سواء كان العجز لمرض وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، أو حبس أو ربط لغيرها، فيصلي بحسبه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني: الخائف، يصلي صلاة الخائف بالمعركة، أو خائف من قدوم عدو عليه، سواء كان الخوف من عدو أو ساب علم أو سيل أو غير ذلك. قال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. روى مالك عن نافع عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث: الرجل الذي اجتهد فصلى إلى غير القبلة، اجتهد قبل أن يصلي سأل، فقالوا له: القبلة كده، وقعت هي على غير المقام، سأل تحرى يمين شمال، قال: هذا المشرق هذا المغرب، إذا القبلة كذا، لا هذا المشرق هذا، غلط. المهم اجتهد بقدر إمكانه. تبين له بعد أن انتهى أنه صلى إلى غير قبلة. الصلاة صحيحة ولا يعيد ولو كان في الوقت. قال عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. الرابع التطوع في السفر لا يشترط فيه استقبال القبلة ما دام الإنسان يصلي على الدابة والراحلة. عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. طيب إذا الآن في كم حالة يسقط استقبال القبلة؟ واحد في حالة العجز، الثاني في حالة الخوف، الثالث إذا اجتهد لم يكن عاجزا ولم يكن خائفا ولكن اجتهد وسأل وصلى الصلاة إلى جهة فتبين له أنه لغير جهة جهة الطيب. الرابع أين؟ في التطور. النية وهي القصد اصطلاحا العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله تعالى. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فائدة قال شيخنا حفظه الله النية من الشروط التي لا تسقط بحال لأنها لا تسقط إلا إذا ذهب العقل، حينئذ يسقط التكليف لأن العقل مناط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الحديث عن نية من جهتين، واحد نية العمل والتي يتكلم فيها الفقهاء ويقصد بها تمييز العبادة من العادة وتمييز العبادة بعضها عن بعض، وهذه فريضة وهذه نافلة. الثاني نية المعمول له والتي يتكلم فيها أرباب السلوك في التوحيد وهي أهم من نية العمل لأن عليها مدار الصحة. إذن أول شيء النية ليميز العبادة من العادة، ليميز الفرض من النافلة. نعم، فبالنية تنقلب العادات إلى عبادات وبالغفلة تنقلب العبادات إلى عادة. ممكن واحد بالنية يكون نومه عبادة، نعم، وممكن واحد الصلاة بيصلي كأنها عادة مش ناوي لأنه بها قربة ولا شيء بس بيدفع كلام الناس اعتاد على هذا. عرفنا تنقلب العبادات إلى عادة الغفلة. أما النية ممكن كل عادة تعملها تعودت عليها بالانتواء كما كان معاذ يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صدق، إذا كان ينتوي بهذا الخير ورجاء ما عند الله والثواب من الله عز وجل. وممكن عبادات عظيمة تصير في حق بعض الناس عادات بسبب الغفلة وعدم الانتواء، ينوي بذلك ابتغاء وجه الله ورجاء الثواب من الله ويريد أن يكون مع مرضاة الله عز وجل، بهذا يؤجر ويثاب. قال نية العمل وهي التي يتكلم فيها الفقهاء ويقصد بها تمييز العبادة من العادة. وهل يتلفظ بها شخص؟ التلفظ بها بدعة ومحدث أو محدث، لا تلفظ بالنية، إنما محلها القلب. محلها ماذا؟ محلها القلب. قال الثاني نية المعمول له وهي التي يتكلم فيها أرباب السلوك بالتوحيد. ولذلك نقول دائما العمل لا يقبل إلا بشرطين بالإخلاص والمتابعة. هي النقطة الثانية تتعلق بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نية المعمول له، وهي التي تتكلم فيها أرباب السلوك في التوحيد، وهي أهم أمنية العمل لأن عليها مدار الصحة. أنت تعمل هذا العمل تريد بذلك وجه الله أو تريد شيء من عرض الدنيا، مدح أو ثناء، أو تريد بذلك دفع مذمة عنك. إذا بارك الله فيكم، كم مر معنا الليلة من شروط صحة الصلاة، من يعدها ويذكرها؟ عند صاحب محمد الدين، عند صاحب اسمه
إبراهيم.
ها ملك
إبراهيم.
يلا بسم الله. واحد ستر العورة، الثاني على تفاصيل وقال ستر العورة مع القدرة، الثاني
اجتناب
النجاسة ببدنه،
وثوبه
ومقعته، الثالث
استقبال
القبلة. ومن نستثني من هذا الشرط؟
العاجز
الخائف
المجتهد مع
المجتهد
التطوع في الصف.
التطوع احسن. الذي بعده
النية.
وهل تسقط مع العجز؟
لا تسقط مع العجز،
لا تسقط. ولم يقيدها مع القدرة، إنما قال ستر العورة مع القدرة، إزالة النجاسة من البدن والثوب والمقع مع القدرة، معنى استقبال قبلة مع القدرة. عند النية لم يقل والنية مع القدرة، لأن النية لا تسقط إلا في حالة ذهاب العقل. عفان الله يعني. عرفنا؟ طيب والخمسة اللي قبلها بقى؟
العورة.
وبعدين برضو بعض الشروط دي يعني فيها محل نساء وخلاف، لكن هو الشيخ يعني يقول في قول الجماهير في هذه الشروط في بعضها شيء من خلاف، فهمتوني؟ في بعضها شيء من خلاف، لكن الشيخ حفظه الله تعالى يرجح ما على الجماهير يعني.
وكش في القواعد النساء
الخمسة اللي قبل الأربعة من يذكرهم؟ الشيخ أحمد المصري.
الإسلام
والعقل والتمييز، صح؟ الطهارة مع القدرة، وإيه كمان؟ الوقت، دخول الوقت. طيب عايز أسألكم سؤال بقى، الطهارة ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ عند محمد شهيد ده طهارة حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ لو قلت حكم تكليفي سألناك ما الدليل، قلت حكم وضعي سألناك ما الدليل، إن قلت ما فيش لديه ولا ديه سألناك عن الدليل برضه، لا يمكن يكون لديه ولا ديه، لازم إما يكون واحدة من دي ولا واحدة من دي. حكم تكليفي حكم وضعي، اعمل علامة صح أمام أحدهم عند محمد شهيد. طيب اصبر يا شيخ، نبدأ كده من اليمين عند محمد كمال. حكم وضعي صفر من عشرة ولا عشرة من عشرة ولا مش فاهم. يلا عندك يا شيخ، شيخ صلاح حكم تكليفي عشرة من عشرة. طيب أنا أسأل برضو الشيخ صلاح، دخول الوقت حكم تكليف ولا حكم وضعي؟
تكليفي.
اللي قال تكليفي أمام علامة كده، اللي قال وضعي صح، صح فعلا. ليه؟ لأن أنت مالكش دخل متى يدخل الوقت، ما تعرفش تقرب الشمس تبعدها، ما تعرفش، ده حكم وضعي. وما نقولش حكم وضعي من وضع البشر، لا، ده مقصدي حكم وضعي من وضع الشرع، ان الشرع وضع مغيب الشمس امارة وعلامة على دخول وقت المغرب، هو الشرع وضع ده كده. انت ما فيش بيدك بقى تميل الشمس تجيبها تطلعها تنزلها، مالكش بيها، مالكش دعوة، لكن انت مأمور بالطهارة ولا لا؟ الطهارة حكم تكليفي والدخول وقت ايه بقى؟
حكم وضع.
عرفتم؟ لان الاحكام الوضعية انا هضرب لكم مثال اوضح من كده. الحكم الوضعي الان زي ايه؟ هل انت مأمور يعني مأمور توفر نصاب الزكاة مثلا؟ مأمور انت بكده؟ ما انتش مأمور. لكن افرض انك اكتسبت وتربحت وجاء عندك نصاب الزكاة، وجب في مالك ايه؟ نصاب الزكاة. انت مأمور بالزكاة لكن بشرط اذا بلغ النصاب، صح؟ انما هل انت مأمور بان توفر النصاب زي ما انت مأمور بالوضوء الان؟ اذا حكم التكليف عرفناه، في وسعك ان تقوم به وان تفعله وان تحققه. انما الحكم الوضعي اللي هو امارات وشروط مش باستطاعتك. اذا نبدا الان نرجع ثاني لشروط صحه الصلاه. الاسلام انت مامور به ولا لا؟ حكم تكليف، حكم تكليف مكلف به انت. طيب
ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
جميل، موقوتا يعني مقدرا محددا. الشرع بين لك متى يدخل وقت الظهر، فهمتني؟ يعني ما تصليش قبل الوقت ولا بعد ما يخرج وانت متعمد، فهمتني؟ ايه ليه؟ لان الصلاه لها وقت، له بدايه وله نهايه. لكن انت مامور بان تجري الشمس عشان تحصل وقت الظهر، اهو هو ده حكم ايه بقى؟ حكم وضعي. اسم الشارع وضع امارات وعلامات واسباب وشرائط واركان، ها، عشان الحكم يترتب عليها. انما في حكم تكليف، الوضوء ده حكم تكليف، الطهارة حكم تكليفي. فإذا في الشروط دي ما هو حكم تكليفي وما هو حكم وضعي؟ لأن الأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. مش معنى وضعية من وضع البشر، لا نقصد هذا. طيب الإسلام حكم إيه؟ تكليفي. طب العقل؟ لا، لأن الله بيرزقك العقل، ده من الله، صح ولا لا؟ وإن كنت مأمور أيضا بالحفاظ على العقل فإن من الضروريات الخمس المعروفة الحفاظ على العقل. فلا تشرب الخمر، معنى لا تشرب السموم، لا تشرب كذا، لا تأكل كذا، لا تفعل كذا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب التمييز ده حكم وضعي، شوفوا بدأتوا تتجاوبوا مع المسألة، صح؟ حكم وضعي. طب الطهارة بقى مع القدرة عند الشيخ محمد عبد المكسور حكم تكليف عرفناه. دخول الوقت بقى نرجع ثاني اهو.
والله ينفعش
كمان
يا شيخ الطهاره دي
انت
بنتكلم مع بعض؟
ايش؟
الطهاره
تبقى
تكليف ووضع مع بعض.
لان
عدم
القدره
تكليف ووضع مع بعض.
اصطلاحا الطهاره من الاحكام التكليفيه اصطلاحا عند الفقهاء الاصوليين،
ووضع علشان من غيرها مش هينفع السنه.
يا بس انت في وسع، احنا عايزين نضع حدا فصيلا بين الحكم ذي والحكم ذي، والحدود لابد ان تكون مانعه جامعه. طيب دخول الوقت عندكم برضو جميل، ستر العوره مع القدره تكليف احسن، اجتناب النجاسه لبدني وثوبي وبقعتي مع القدره تكليف، استقبال قبله بقى تكليف. طيب النيه تكليف، لانها من اعمال القلوب، من أعمال القلوب. بارك الله فيك. طيب نخرج من هذا الفصل إلى الفصل الذي بعده. يقول بارك الله فيكم فوائد الباب، ندرك أو تدرك الصلاة بإدراك إيه؟ الركعة من الوقت. معنى واحد نايم، كان نايم معذور في نوم، استيقظ قبل المغرب بما يكفي ركعة فقد أدرك الصلاة. نسي العصر، لم يتذكر إلا قبيل الغروب، بما يدرك بما يكفي ركعة فقد أدرك الصلاة. ما احنا عايزين نعرف ايه لماذا المسألة دي، لماذا؟ ها؟ عشان نعرف هو صلىها أداء ولا صلىها قضاء. هي دي النقطة. وإذا أدرك ما يكفي ركعة إذا صلىها إيه؟ أداء. إذا أدرك وقتا لا يكفي للركعة إذا ستحسب في حق قضاء. طيب هنرجع برضو نفصل بس خلونا أوضح المسألة. الآن رجل لم يدرك من العصر إلا قدر ركعة قبيل المغرب، إلى غيبة كان منهمك كان منشغل يمين شمال. طيب الصلاة في حقها تكون إيه؟ أداء، بريت من هذه المرتبة. طيب هو بيصلي كده، قام يصلي غابت الشمس وهو لم يأتي بركعة، تكون في حق قضاء. إلا الناس والنائم فهي في حق إيه؟ أداء، لأنه معذور، لأنه إيه؟ معذور. ممكن واحد كده التهى في الشغل، انشغل، ترك فعلا ما صلاش العصر مع الجماعة في أول وقته، انشغل حتى تملى به الوقت، ماهوش نايم ولا ناس، وقصر لا شك، لكن هنجعل الصلاة بحق إيه؟ قضاء ولا أداء؟ إيه؟ إذا أدرك ركعة قبل المغيب فهي أداء، إذا أدرك ما دون الركعة فهي قضاء. وأما في حق الناس والساهي كما قال ربنا وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري إذا كان نائما أو ناسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو ناسيا فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي بعض الروايات وهذا وقتها، في حق من؟ النائم والناس. هل تدرك الصلاة بإدراك ركعة من الوقت؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يستحب الصلاة في أول الوقت. وأيضا بارك الله فيكم، هذا نحتاجه في المرأة التي تكون حائضة، طهرت قبل المغيب بركعة، عرفنا؟ طيب طهرت قبل الشمس ما تطلع بركعة، إذن عليها الفجر والأولى عليها العصر. واضح لكم؟ نحتاج أيضا في هذا المبحث. كذلك المرأة النفساء. طيب المسألة الفائدة الثانية، يستحب الصلاة في أول وقت لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات عن أم فاروق، وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أول، وبعدين هو بيقول إيه يستحب الصلاة في أول وقت. هذا بخلاف حكم الجماعة. هل الجماعة مستحبة سنة مؤكدة أو هي واجبة فرض؟ أرجح أنها واجبة الجماعة، حيث نادى للصلاة في المسجد عن أم فروة وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أو أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها إلا الظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم لها نفس، نفس في الشتاء أشد ما تجدون من الزمرير، ونفس في الحر أشد ما تجدون من الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والعشاء إذا اتفق أهل المسجد يعني تؤخر إلى ثلث الليل الأول، إلى نصف الليل، لكن بإيه؟ باتفاق أهل المسجد. عن عائشة قالت اعتمى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يبقى الثالث من ايه؟ من الفوائد ولا من ايه دي؟ ها؟ من الفوائد. فإلا الأولى ما هي؟ طب أسألكم سؤال يتعلق بالفائدة الأولى ده، بما تدرك الصلاة أو بما تدرك الركعة؟ هل تدرك بالركوع ولا تدرك بقراءة الفاتحة؟ الآن أنت دخلت فوجدت الإمام راكع بالمأمومين، هتعمل إيه؟ هتستنى لما يقوم ولا بسرعة بتجري؟ ها؟ تركع معاه، ما تستناش بقى، نخليه اعتدل. ها؟ ليه؟ لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا قول جماهير العلماء. ودليل في هذا حديث أبي بكر معنا لما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سلم هو معه، وقال صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله، لأن أبا بكر جاء يجري، هذه واحد. الشيء الثاني جاء وركع دون الصف. الشيء الثالث سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان مشتغلا بالصلاة، لو كان مشتغلا بالصلاة ما كان يجاوب ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فلما سلم الفعل التعقيب جاوبه فقال كذا، من فعل كذا؟ فأجابه بالجواب مباشرة، دل على أنه لم يكن متلبسا بصلاته. فجمهور أهل العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعمل. طيب، وبعض الذين قالوا لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، قالوا لا، لو قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد هذه ركعة، ولا تعد، شوف ولا تعد. ها؟ وبعضهم قال زاد، لا هي زادك الله حرصا ولا تعجو، يعني ما تجريش. شو ازاي؟ طب ما تيجي نناقش المسألة دي ونشوف هنوصل لإيه. أول شيء إيش تقول؟ أنا أمره
بيجيب الركعة، لو الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تعب ممكن.
أيوة أحسن، ما هي هذه من أجوبة بقى الجماهير. فالآن أقواها في الروايات زادك الله حرصا ولا تعود، خلاص. طيب، ولا تعود ولا تعجب دي روايات ضعيف وليست هي المشهورة، هذه مسألة. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له قم فأتي بركعة، هذه واحد. المسألة الثالثة، هو أبو بكر عمل إيه؟ كان بيجري صح، رضي الله عنه، حريص على الخير، زادك الله ايه؟ حرصا. طيب، دخل دون الصف وركع، عمل كده قبل الصف كده قال الله اكبر وركع. ومن السنه انك اذا رايت الناس يصلون وهم راكعون ان تركع دون الصف وتمشي كده شويه خطوتين ثلاثه وتدخل مع الصف من أجل أن تحسب لك ركعة.
أثناء ركوعي ولا بعد الاعتدال؟
ها؟
أثناء ركوعي يمشي الخطوتين راجع ولا بعد ما كان يبدأ الصف؟
يمشي وهو راجع عشان تكتب له.
ولكن لو راجع سلم قال لا تعود.
ها؟ أيوة أحسنت. لا تعود إلى الجاري. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار. ما تجروش ولا تأتوا عندكم تسعون معنا هي ذي نهاء عن الخرب والجاري لأنه يحفز النفس فيذهب الخشوع. إذن هو فعل أمرين أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه. الفضل
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ ثم الكتاب.
أحسنت يا شيخ محمد.
لو أنا ركعت ما وقفتش قريت الفاتحة.
أحسنت بارك الله فيك. الآن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. بالإجماع إن الإمام لابد أن يقرأ صح ولا لا؟ طيب والمنفرد بالإجماع لابد أن يقرأ صح ولا لا؟ بقينا في المأموم اسمع بقى ما خلينا نجي لك يا صاحب المنازل تعال بعد الأذان بقى نشوف المسألة دي. المنازلة المنازلة وولاد خلف والجماعة دول خط واحد.
Oh.
نرجع للسؤال والإشكال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بالإجماع. الإمام يجب أن يقرأ، المأموم المنفرد يجب أن يقرأ. بقينا في المأموم، بقينا في المأموم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي رضي من أبي بكر أن يسلم معه ويعتد بالركوع فيحسن. فهذه سنته وهذه سنته ولا تعارض. إذن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أول ما ينصب على الإمام، هذا واحد. المنفرد الثاني معنى المأموم المسبوق بركعة سقط عنه قراءة الفاتحة. عرفتم؟ للجمع بين النصين، لأنك لو أخذت بالحديث الأول تركت الفعل والإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، فلا بد أن تعمل. أنت الآن لما أقررت هذا الحديث في الإمام والمنفرد عملت به، عملت إيه؟ عملت به. ولما عملت بحديث أبي بكر في مكانه في المسبوق عملت بالحديث الثاني ولا تعارض. والسعيد من أعمل الدليلين لا من أخذ بواحد وترك الآخر. وخلصنا وما فيش إشكال. عند أخينا إشكال ثاني.
إشكال
طبعا حديث
قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام له قراءة صحيح ولا؟
جماعة من أهل العلم يقولوا حديث ممكن معنا، وأيضا له تفسير. لو حملناه وصححناه هنحمله في الصلاة الجهرية خلافا لأبي حنيفة الذي عمم الحديث في الصلاة الجهرية والسرية. معناه بارك الله فيك.
كم مرة سبحان ربي العظيم عشان أدرك الركعة في حالة ركوعي دخولي في الركوع
بنبه الإمام الذي بارك الله فيك يجزئك أن تطمئن في الركوع ولو لم تسبح تسبيح
واحدة لك،
ولو لم تسبح اطمئنت حسب لك الركوع. الاطمئنان افرض ان اطمئنت وما سبحتش ركوعك مجزئ. معنى شيخ تحديد بواحدة تحديد بثنتين تحديد بثلاثة ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي اركع حتى تطمئن راكع. والتسبيح هذا منهم من قال واجب ومنهم من قال من سنن الصلاة القولية. عرفت يا شيخ؟
يعني
الله أكبر. يطمئن
وضع الركوع.
أيوة يطمئن بارك الله فيك. التكبير أحسنت. تجزئ تكبيرة واحدة للإحرام وللركوع. تجزئ تكبيرة واحدة وتنوي بها الإحرام وتندرج بها تكبيرة الركوع. والأحسن تأتي بالتكبيرة.
لو كبر الركوع ما تنقضي
بالإحرام
يعني
يجيد
هذا الركوع.
لا، لم تنعقد الصلاة. لأن الصلاة تنعقد تكبيرة الإحرام.
لو انا داخل
لقيت بس وانا
على السلم بس انا
بتاع
وانا مش
كده لا يشترط استقبال قبله. يشترط استقبال قبله. واضح؟ ها بقي شيء؟ بقي شيء؟
ها في نقطه بس اللي النخيلة للسنة بقى غير ولا السنة والفرض؟
الايه؟
النافلة سواء على الراحلة أصلا من على الراحلة
استقبال القبلة.
الصلاة بارك الله فيك على الراحلة إذا كنت في النافلة فالأمر فيه رخصة، إذا كان في الفرض فإذا كنت تقدر على النزول يجب أن تنزل. وأنا بضرب لك أهو أنا سأديك في الصور كلها في الفريضة. إذا كنت تستطيع النزول يجب أن تنزل. لا تصلي الفريضة على الرحيلة أو الدابة ما دمت قادرا على النزول.
طيب يا شيخ
وحنا بنقولها هون لنجيلك. طيب واحد راكب طيارة وعارف ان الطيارة هتنزل المطار والوقت قد خرج وقت الصلاة خرج يصلي على مقعده كم مرة؟ خلاص يصلي على ايه؟ مقعده. لا هو عارف ان الطائرة هتنزل المطار والوقت لا زال متسع يؤخر الصلاة.
ممكن يوم يقف الطيارة ويصلي
ما يجراش تأخير؟ أنا وصحيح
كمان. أي آخر الفجر؟
لا بالنسبة للمغرب
مثلا أي آخر الفجر؟ طب هو أخر ما خلينا نمشي مع الأستاذ بره وعنده هو أخر المغرب والعشاء خلاص؟ أخر المغرب مع العشاء يا أخي صليها جمع تأخير. طب وقت العشاء بينتهي مع نصف الليل إيش رأيك أعمل أنا؟ الطيارة مش هتنزل إلا بعد نصف الليل هيضطر يصلي المغرب والعشاء في الطيارة واضح؟ هو آخر أهو هو آخر أنت معي؟ هو ده آخر أهو لكن برضه هيضطر يصلي في الطيارة إذا يصلي على إيه؟ على حالته هذه. لكن إذا كان كما يقول أخ يمكن التأخير لا بأس الصلاة التي تجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء ويأخر لا بأس وينزل المطار يصلي يؤخر لكن افرض سيؤخر وسيخرج الوقت وقت الصلاتين سيخرج إذا يصلي فين؟ في الطائرة
جالسا
إذا كان يخاف من السقوط إذا كان يستطيع أن يصلي وهو قائم يجب عليه أن يصلي وهو قائم يعجز ويخاف من السقوط أو من إشغال المحل ومرور فيصلي وهو جالس.
نعم من جمع التأديب لو أنا مثلا هوصل قبل ما الفرض يبتدي وقت ممكن المعرض يعني ظلت المعرض كده
يمكن أن تجمع
حتى لو هوصل في الوقت يعني
يمكن
كم كيلو لجمع الصلاتين
كل ما يصدق عليه أنه سفر كل ما يصدق عليه أنه سفر
يعني برا المحافظة مثلا أو داخل المحافظة
حسب العرف إذا كان عرف يقول هذا سفر فنعتبره سفر كمان يسافر من دمياط إلى المنصورة مثلا أو من دمياط إلى القاهرة
وسعيد
بورسعيد سفر ولو كانت 45 كيلو مثلا مش عارف من هنا لبورسعيد كام؟
65 تقريبا
سفر سفر ليه في العرف سفر وبعدين انت بتترك العمران بتفارق العمران وبتمشي في الفضاء والباطن
مولانا يا بوز الجامع الان وانت يعني صلاه الاصابه والقتل
ازاي؟
يعني مثلا في بورسعيد
دخل
عليه وقت الظهر اجمع الظهر والعصر ولا اصلي الظهر
وانت جالس يعني انت نازل
وانا هناك يعني ولا اصلي العصر هنا ما اجي ولا ايه
بالنسبه بارك الله فيكم القصر فرض واجب الجمع رخصه عارضه اذا احتجت اليه جمعت لم تحتج اليه وانت جالس لا تجمع
حتى في السفر
حتى في السفر هذا هو القول الراجح القصر واجب في السفر الجمع حسب الحاجة طب انت نازل في فندق ويومين ثلاثة هتقصر الصلاة لكن ايش الداعي انك تجمع وانت نازل في الفندق او في البيت لماذا تجمع انما تجمع اذا احتجت الى الجمع سواء كنت في السفر أو في الحضر أما القصر فلا يكون إلا في السفر
طيب يا مولانا في سؤال ثاني
تفضل
أنا الوقت مثلا على سبيل المثال
نعم
من المحل مثلا كويس وجيت أقمت هنا في دمياط الجديدة
جميل
لما أروح المحل أقصر الصلاة ولا
ينظر
ولا هناك لي إقامة وهنا لي إقامة
الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا صاحب الوطنين أهل هناك وأهل هنا له جماعة هناك وله جماعة هنا، فيتم في المقامين والوطنين ويقصر بينهم. قضي الأمر.
يعني لو رجع من السفر لطلوا عليك فاضلين مثلا تأخير، ينصرهم ولا يسلموا عليه؟
أيوه يرجع فين
بقى؟ يعني هو مثلا رجع مثلا ما صلاش النهار ولسه رجع من السفر.
أيوه دخل بيت دخل وطن؟
دخل الإقامة.
يصلي تمام. فهو في الطريق يصلي قصر.
وقد يعتبر أن مكانه هناك مثلا في المحل على سبيل المثال أنه أصبح ليس مقيما هناك ولكن مقيم منه.
هو مقيم هنا صحيح، لكن له جماعة هناك وله بيت هناك.
لا لا سكن هناك ملوش جماعة، لو ليه مثلا سكن لكن
أولاده في مكان واحد. لو سكن ملوش مستقر لا يعتبر هناك سفر وهنا يقام. طيب ها نغلق
اللي بيجي أثناء الصلاة مثلا أثناء الركوع الناس جاية من داخل المسجد يقول سبحان الله، يعني يرشد إشارة للإمام إنه يتمهل في هل ده جائز؟
لا من الأخطاء، من أخطاء المصلين كثير. تمام؟
يعني أخونا الدكتور عبد الله مثلا يستطيع أن يجمع ما بين الصلاتين في المنوفية
يجمع
ويقصر؟
هو متزوج هنا متأهل هنا.
لا هناك في المنوفية.
لا هو متأهل هنا ليس متأهلا هناك.
يقصر
هناك.
هناك؟
لأنه متأهل هنا من زوجة.
بالنسبة للقصر. أنا أقصر لما نعطش أشوف العمران بتاع المدينة.
أي لما تخرج من العمران؟
أبدأ أقصر.
يعني هنا مثلا دمياط الجديد. أنت خرجت كده مثلا بطريق المطار مثلا. خرجت. أو لسه ما عادش في بنيان، في فضاء ومزارع. طب انت خرجت من هنا اتجاه الجمصه هذا.
ما
عادش
شايف
ابواب النادي
الجديد.
هذا اقصر؟ نعم. جميل. اذا اختفى عنك العمران وكنت في الفضاء والبر.
عندما يختفي
المزارع.
عندما يختفي العمران ابدا اقصر. يعني انا لو رحت دمياط القديمة.
انا ما عندي شايف
في
المتر الجديد اقصر في المتر القديم. هي السفر انت بشرط تكون ناوي السفر.
كمل بعدين.
خلوه بس يحاولني خليه يحاولني يفتحوش الجبهات الثانيه دي.
هي السين هنا
مقبل،
انا
ما عندي شايف
العمارات
خلاص. السين انت يا شيخ احمد انت لما تكون هنا ورايح المنصوره فهمتني؟ انت نويت سفر، ناوي سفر رايح المنصوره، انما انت من دمياط القديمه لدمياط الجديده مش سفر اصلا.
ليس سفر.
هو السفر اول شيء هو سفر ولا مش سفر. لكن انت خارج من هنا ناوي فعلا رايح المنصوره اسمه سفر. طب انت رايح الان من دمياط الجديده رايح دمياط القديمه، ما هو السفر زي من دمياط القديمه لدمياط الجديده ليس بسفر، ان اطار واحد ولا حد في العرف يعده سفرا.
وبعتبر القاعدة اختفاء المدينة.
لا معنية، معنية السفر.
لا والله بعض الناس بيخسر في دمياط الجديدة وحتى يخسر في فرسكور وما عرفش فين.
هذا خطأ. ليه؟
والله انا
لان كل هذا لا يعد سفر.
فرسكور يخسر هنا في صوت
ها.
واحد كان مسافر وبعد ما وصل لوطنه كان عليه فرض، كان وصل بعد العصر وبين عليه الظهر، وصل الظهر.
احسنت يا محمد احسن. اذا كان بهذه الصوره التي تسال عنها فيصلي صلاه مسافر
بعد ما وصل.
نعم صلاه مسافر لان عليه صلاه مسافر بارك الله، فليصليها حين يذكرها، فليصليها يعود على الصلاه اما المقصوره واما التامه.
نسمع السؤال.
عيد السؤال.
واحد كان مسافر وصل بعد العصر وكان على صلاة الظهر، فوصل وطنه بعد العصر هو على صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر قصر ولا اتمام؟
هي بس عليك ايه؟
عليها قصر، عليها صلاة سفر.
خلينا نمشي معاك واحدة واحدة عشان نبين برضو الناس. انت الان بارك الله فيك مشيت من المنصورة
ما صليتش الظهر
دخلت المنزلة ولسه وقت الظهر موجود، هنا تصلي ظهر تمام؟
لا وصل بعد العصر.
وصل بعد العصر
يصلي الظهر كسر ولا
هتصليه؟
وصل بعد العصر.
ايوه
يصلي الظهر بقى وكان على الظهر ما صلاش لسه.
طب ما انت هتجمع. بس هتجمع ايه بقى؟
وصل وطن خلاص بعد العصر
هتصلي تمام
في وطن.
ايوه ليه؟ لان الصلاة دي بتجمع صلاه الظهر والعصر تجمع ووقتها يعتبر ممدود. فانت اعتبر ايه؟ اعتبر ايه؟ اعتبر جماعه الصلاتين. بس جماعتهم فين؟ في الحضر
بس ولا؟
لكن انا اقصد السؤال اللي بعد غير ده بقى. انت كنت مسافر فاتتك صلاه لنوم او نسيان، تذكرتها في الحضر، تصليها قصر. واضح لك؟
السؤال بتاعي عشان اللي هو وقتها انتهى اصلا اثناء السفر. انا مروح
بس ولا سافر الساعه 11. ايوه بس انت ايه؟ بس هي الصلاه تجمع، صلاه تجمع، ما زال وقتها ممدود، والظهر مع العصر تجمع، المغرب مع العشاء تجمع، فتصليها تمام اذا دخلت الوطن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اسئله كثيره في هذه الاوراق وتاخذ ربما ساعه وزياده، لكن نقتصر بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.